بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الجامع لمناسك الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وذلك في مساء يوم السبت غرة شهر ذي الحجة من عام 37 و400 في ضمن مناشط دورة الإمام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في جدة، وذلك في جامع الفرقان، في جامع الفاروق، وذلك في جامع الفاروق. وكنا قد انتهينا والحمد لله من قراءة ما يتعلق بصفة الحج والعمرة ونسك الحج، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولاً برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
نعم. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكون سعي إلا بعد طواف، وعليه فإنهم فسروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: سعيت قبل أن أطوف، قالوا أي أنه سعى للحج عقب طواف القدوم، سعى للحج قبل طواف سعى للحج بعد طواف القدوم، ففي اليوم العاشر طاف فقط، وبهذه الصورة يكون سعيه قبل طوافه، فقال له الرسول افعل ولا حرج. أما أهل الحديث الذين استدلوا بهذا الحديث على أن الإنسان لو قدم السعي على الطواف جهلا أو نسيانا أنه يجوز ذلك منه، ففهموا هذا الحديث على ظاهره، فقالوا هو سأله قال سعيت قبل أن أطوف بهذه الصيغة، فقال لا حرج. والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج عن هذا السؤال يشمل كل صور تقديم الطواف، تقديم السعي على الطواف، سواء بالصورة اللي أقرها الجمهور أو بالصورة اللي ما أقرها الجمهور. ولذلك الشيخ ركز على دلالة العموم، ركز على دلالة العموم، ومحل العموم هو هذا أن الرسول لم يستفصل من السائل كيف سعيت قبل أن تطوف، فترك الاستفصال لم يستفصل منه، ما قال له كيف يعني سعيت قبل أن تطوف، هل تقصد أنك طفت، أنك سعيت للحج بعد طواف القدوم، هل تقصد أنك قدمت السعي على الطواف في نفس اليوم، ما استفصل. وبناء عليه هذا الجواب من الرسول لا حرج يشمل كل صور تقديم السعي على الطواف، في أنها إذا حصلت جهلا أو نسيانا أو لأمر ما أنها لا حرج، افعل ولا حرج. والظاهر أن محل لا حرج حينما يفعلها الإنسان سهوا أو جهلا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، مع السعي مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، وبعد الطواف بالبيت في اليوم العاشر يصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما بمنى، ويأتي زمزم فيشرب منها، يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها قليلاً عن يمينه ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، فيقوم قياماً طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما سهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، فيقوم قياماً طويلاً ويرفع يديه فيدعو كثيراً إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت. ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فيرميها كذلك ويجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ولا يقف عندها.
نعم، رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف للدعاء. قاعدة، كل محل أرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء فالدعاء فيه مستجاب، له خصوصية في الاستجابة تزيد على غيره. كل محل علمنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو فالدعاء فيه مستجاب. شوف، حينما يؤذن المؤذن تتابعه، ثم بعد الأذان أرشد الرسول إلى أنك تصلي عليه ثم تسأل له الوسيلة والفضيلة، هذا موضع استجابة. عند هذا الموضع الرسول أرشدنا وعلمنا بسنته وبفعله إلى أن ندعو، هذا موضع استجابة. كل موضع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو فيه تراه موضع استجابة، هذا من مواضع الاستجابة في الرمي. فلا تتركه، افعل منه ما يتيسر لك. إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا وجه أن المصنف يقول إن لم يتيسر لك إلا قليل فافعل ذلك ولا تترك السنة حتى لا يفوتك هذا الفضل، حتى لا يفوتك هذا الفضل. هي سنة ليست بواجبة، لا تؤثر على رميك، لكن يفوتك هذا الأجر ويفوتك هذا الفضل. هذه خليها عندك قاعدة، كل موضع الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيه أرشد للدعاء فيه تراه موضع استجابة، تراه موضع استجابة، منها هذا الموضع وهذا الموضع. شوف المناسبة أنه بعد الجمرة الكبرى اللي هي آخر الجمار، أقرب جمرة إلى مكة، ما في دعاء، لأنه خلاص الإنسان انتهى من الرمي يريد ينصرف. فما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندها الدعاء، إنما علمنا بعد الرمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، وهذا في مناسبات التشريع، أنه حال الإنسان بعد الكبرى ما هو مهيئ للوقوف، يريد الانصراف، فلم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عندها للدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني واليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي: أولاً ألا يبيت في منى، لحديث ابن عمر رضي الله عنه استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ثانياً وأن يجمع رمي يومين في واحد، لحديث عاصم بن عدي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. ثالثاً وأن يرمى في الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا.
نعم، هذا الكلام يفيد أن المبيت بمنى نسك من أنساك الحج، ولكن لا يجب أنه نسك من أنساك الحج، وهو واجب، ولكن لا يجب بتركه دم. كيف؟ أقول ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى من أجل الرعي والسقي ولم يأمرهم بدم، فترخيصه يدل على تأكده، وتركه تكليفهم بدم لترك هذا يدل على أنه من نسك الحج اللازمة لكن التي لا يجب بتركها دم. من فين جبنا هذا الكلام؟ من أثر ابن عباس. ابن عباس يقول: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهذا الأثر يفيد أن أنساك الحج التي تترك وهي واجبة ولازمة لا يفرق في وجوب الدم فيها بين المعذور وغير المعذور، لأنه قال أو نسيه. فلما عذر الرسول السقاة والرعاة في ترك المبيت لحاجتنا وحاجتهم إلى السقي والرعي ولم يأمرهم بدم، دل ذلك أن هذا من أنساك الحج المؤكدة اللازمة لكن التي لا يجب بتركها دم. انتبهتوا كيف فقه المسألة؟ وضحت؟ افهموا، العلماء لما يوجب الدم يستدلوا بأثر ابن عباس، أثر ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهو لا يعذر بترك النسك الذي يلزم بتركه دم حتى ولو كان تركه ناسيا وفي حكمه جاهلا وفي حكمه لو كان معذور بأي عذر. ما دام أنت تركت النسك الذي يلزم بتركه دم فأنت غير معذور، لازم الدم. فإذا جاءنا في الأحاديث أن الرسول عذر أحد في ترك نسك ولم يلزمه بدم، دل ذلك أن هذا ليس من نوع هذه الأنساك. وكأن أنساك الحج على كم نوع؟ على نوعين: نوع يلزم بتركها دم ولا يعذر في تركها، ونوع يعذر بتركها ولا يلزم فيها دم. وهذا أخذناه من كلام ابن عباس، إلا العلماء يعاملون معاملة الحديث المرفوع، يقولون حكمه حكم الحديث المرفوع. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ولا يجب التأخر إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه.
نعم، هذا فيه تنبيه أن ما يفعله بعض الناس من الرمي عن النساء مطلقا بغير حاجة ليس من السنة. كان معهم النساء والأطفال رموا عن الصبيان الأطفال ولم يرموا عن النساء، إلا إذا كانت المرأة عاجزة أو كانت المرأة ضعيفة جدا يخشى عليها أو نحو ذلك. أما إذا كانت المرأة قادرة على الرمي ولا يخشى من شيء فإن الأصل أن ترمي هي بنفسها، فينبغي عدم التوسع في التوكل في الرمي عن غير العاجزة والضعفاء والصبيان الصغار. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توافر الهمم على نقله.
نعم،
والله أعلم.
نعم. إذن لو أنا معايا صغار أو ونبت في الرمي عن عجزة وضعفاء لا يستطيعون الرمي، فأبدأ بالرمي عن نفسي ثم أرمي عن غيري، عند الجمرة الصغرى ثم عند الجمرة الوسطى ثم عند جمرة العقبة. طيب لو أنا أخرت الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، فبدي أرمي أول شيء الجمرة الصغرى، هل أرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الأول والثاني ثم الوسطى عن اليوم الأول والثاني ثم العقب عن اليوم الأول والثاني، ولا أرمي أول شيء عن اليوم الأول الجمار كلها الثلاثة ثم أرجع وأرمي الجمار الثلاثة عن اليوم الثاني؟ الجواب: لا يجوز لك أن ترمي عن اليومين عند كل جمرة، بل لابد أن تنتهي من رمي الجمار الثلاثة عن اليوم الأول ثم ترجع وترميها عن اليوم الثاني. ليش؟ لأنه بذلك يختل الترتيب. كيف يختل الترتيب؟ لما أنت ترمي الجمرة الصغرى عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني ثم تأتي ترمي الجمرة الوسطى، فإنه سيقع رمي الجمرة الوسطى عن اليوم الأول عقب رمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني، فاختل الترتيب. ولذلك لابد أن ترمي عن اليوم الأول ثم تعود وترمي عن اليوم الثاني. طيب محل كلام الشيخ فين؟ محل كلام الشيخ: إذا أنت أنبت في الرمي عن أكثر من واحد، فأنت ترمي عن نفسك أولا الجمرة الصغرى ثم ترميها عن الثاني ثم ترميها عن الثالث، ثم تأتي للوسطى نفس القضية، ترمي عن نفسك أولا ثم عن الثاني ثم عن الثالث، يعني ممن أنبت عنهم. فهذا اللي في إيجاب أنك ترمي عن نفسك كل الجمرات الثلاثة ثم ترجع ترمي عن من أنابك ثانيا ثم ترجع وترمي عن من أنابك ثالثا، هذا فيه مشقة. لا، ما في مانع، أرمي الوسطى ثم الوسطى، أرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، عن نفسك أولا ثم عن من أنابك ثانيا. لكن لما يكون عندك رمي يومين، ارمي أولا الجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم ارجع وارميها عن اليوم الثاني حتى لا يختل الترتيب، حتى لا يختل الترتيب. طيب.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة تجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، إذ يجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا، كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرا كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي.
نعم. ح حاضر المسجد الحرام بينهما الشيخ رحمه الله من جهة المكان، فهم الذين يسكنون في أرض الحرم وليس بينهم وبين الحرم مسافة سفر، فيشمل من كان في أرض الحرم ومن كان قريبا منه كالشرايع والنورية، فإن جزء من الشرايع ليس في الحرم ولكنه من قريب من الحرم وليس بينه وبين مكة مسافة السفر، وكذا النورية فإنها في الحل ولكنها معدودة من مكة، وأهلها يعتبروا من حاضر الحرم لقربهم منه فحددهم الشيخ بالمكان لكن ما حددهم الشيخ بالأوصاف. طيب، العمال، الأجانب، المدرسين، الموظفين الأجانب اللي يسكنوا في مكة أغلب العام هل يكونوا من حاضر المسجد الحرام؟ نقول العمال والموظفون الذين يقيمون في مكة في أرض الحرم أغلب العام هم من حاضري المسجد الحرام، أما من كان منهم لا يقيم في مكة أكثر العام فهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام. إذن إقامة صار عندنا الآن وصف آخر، وصف من جهة المكان، وصف من جهة يعني وصف من جهة الحال والزمان. فمن أقام في أرض الحرم أغلب العام فإنه من أهل الحرم، أما من لم يقم في الحرم إلا فترة وجيزة ثم هو يخرج عنه فهو ليس من أهل الحرم. وكذا مثلا من نقل للاستقرار في الحرم وإن كان لم يكن بينه وبين الحج إلا أسابيع أو أيام، هذا خلاص مدام نقل الاستقرار والإقامة في أرض الحرم فحكمه حكم أهل الحرم، حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإن لم يقم فيه إلا أيام حينما نقل. أما من جاء لمكة لأيام معينة ثم هو مسافر، كبعض الموظفين يأتون إلى مكة من أجل أعمال الحج فترة معينة ثم يخرجوا فيقيموا فيها 15 يوم 20 يوم شهر ثم خلاص خارجين، هذولا ليسوا من حاضري المسجد الحرام لأن إقامتهم فيه ليست أغلب العام. وهذه تعتبر المسألة من المسائل النازلة التي أفردت بالبحث، أفردها أحد مشايخنا في الجامعة ببحث نشره في مجلة الجامعة عن حاضري المسجد الحرام، وهو فضيلة الشيخ الدكتور شرف الشريف، ما أدري إن كان حي ولا ميت، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، أفردها بهذه المسألة. وهذه خلاصة أن ما انتهى إليه في تحرير من هم حاضر المسجد الحرام من جهة الزمان، فاعتبر الحكم من جهة إقامتهم في مكة أغلب العام. فاللي يجي موظف في مكة فترة الحج لأي عمل، من أجل القطار، من أجل الطوافة، من أجل المناسك، من أجل الصحة، من أجل الطرق، ويجلس في مكة 20 يوم شهر شهرين قبل الحج شهر وشهر الحج ثم يرجع، فهذا لا نعتبره من حاضر المسجد الحرام. طبعا هناك أمر آخر، وصف آخر بعض الفقهاء اعتبره، وهو هل يلزم أن يكون معه أهله أو لا يلزم. فمن اعتبر أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب قال هذا وصف لا مفهوم مخالفة له لأنه خرج مخرج الغالب، العبرة بالإقامة، العبرة بالإقامة أغلب العام. فإذا كان هو ساكن حتى لو كان عزابي فهو من أهل المسجد الحرام، وطبعا من باب أولى من كان معه أهله، فهذا خرج عن الخلاف في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
نعم، بعض الناس عشان يهرب من دم الهدي ما يبغى يسوي لا تمتع ولا قران، يدخل ويعمل الحج بنسك الإفراد، ثم بعد الحج يعمل العمرة. عمرته صحيحة وحجه صحيح، لكن فاته الأجر، وإنما الأعمال بالنية. وهو كان يسع أن يأتي متمتع أو قارن إذا أراد، ثم يهدي الهدي إن استطاع، فإن لم يستطع صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا ضير عليه إن صامها متصلة أو صامها متفرقة. و3 أيام له أن يصومها من حين ما يحرم بالحج، فممكن يحرم بالحج في اليوم 5 ويصوم 6 و7 و8، صح ولا لا؟ إن شاء. وممكن يحرم من أول الحج ويصومها في أول يوم وثالث يوم وسادس، يعني المهم أنه يريح نفسه في الصيام 3 أيام إذا ما يريد يصومها متصلة، ثم إذا رجع إلى بلده صام 7 أيام كما شاء، متفرقة أو متصلة، لا حرج عليه في ذلك. وهذا أولى من أن يؤخر العمرة إلى ما بعد ويفوته الفضل، فضل التمتع وفضل القران، فضل التمتع وفضل القران. اللي يهمني الآن إن أقول لك لو صنع ذلك حجه صحيح وعمرته صحيحة، ولكن فقط إنما الأعمال بالنيات، يفوته الأجر بحسب قصده في تأخير العمرة إلى ما بعد الحج، في تأخير العمرة إلى ما بعد الحج. ودين الله يسر، دين الله يسر والحمد لله. المصنف نبه قبل قليل إلى قضية، وهي قضية أنه يوم عرفة يفوت، وأيام منى تفوت، وليلة مزدلفة تفوت، لكن الطواف والسعي لا يفوت، بمعنى أن هذه أيام معينة محددة، أما الطواف والسعي لك أن تطوف وتسعى للحج وقت ما يتيسر لك، فممكن تطوف يوم 10، ممكن تطوف يوم 11، ممكن تطوف يوم 12، ممكن تطوف يوم 13، ممكن تطوف في أي يوم من أيام ذي الحجة إلى آخر الشهر، بل ممكن تؤخر عن آخر ذي الحجة، لأنه لا دليل يلزم بأن يكون الطواف والسعي للحج في وقت معين. وهذا هو أظهر كلام أهل العلم في هذه القضية، كما نبه عليه الشنقيطي في أضواء البيان أنه ليس هناك دليل يلزم المصير إليه في تعيين آخر وقت للطواف وللسعي للحج، بل جاء في كلام أهل العلم ما يشير إلى أنه ممكن يتأخر 1 سنة إذا حصل للإنسان ظرف أو خطأ أو شيء، فيتأخر طوافه وسعيه للحج حتى يتيسر له ذلك ويعود ويطوف ويسعى طواف الحج. فيذكرونها مثلا لما تأتي مسألة أنه نسي يطوف شوط، بطل معناته طوافه صح، ورجع لبلده، فيلزموه إيش يقولوا له؟ ترجع وتطوف وتسعى للحج. معناته لا، كلامهم ده يدل على أنهم لا يعتبرون أن للطواف والسعي آخر في الوقت، أن للطواف والسعي آخر في الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التآكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله، ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم، وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة، والسعي فيه مشكور. وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.
نعم، مقاصد الشريعة الإسلامية هم يذكرون قواعد فقهية، يقولون الفقه يقوم على خمسة قواعد فقهية، يقولون: الأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، و لا ها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه خمسة قواعد فقهية. أنا استخرجت من كلامهم كمان خمسة مقاصد شرعية، الشرع كله يدور على تحقيق خمس مقاصد لابد للمتفقه أن ينتبه لها. المقصد الأول: تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، وذلك في كل عبادة يأمر بها. المقصد الثاني: حفظ الفطرة التي فطر الله عليها الناس. المقصد الثالث: رفع الحرج والتيسير على الناس والعباد. المقصد الرابع: تحقيق جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. المقصد الخامس: حفظ الجماعة والأمة. هذه خمسة مقاصد. ما من أمر يكلفك الله عز وجل به إلا وإذا تأملته وجدت فيه هذه المقاصد. هذه مقاصد مهمة. هذا نسك التمتع والقران، وما أوجبه الله عز وجل فيهما من الهدي لو تأملته، ذبح الهدي هو مما يحقق المقصد الأول: تحقيق التعبد لله. فإن الذبح عبادة لا تتيسر لك في كل وقت، فإذا أتيت للنسك وذبحت فأنت قد ميزت هذه العبادة، الحج، بهذه العبادة. وقل: إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني الذبيحة أذبحها لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لما شرعها لك، شرعها لك على وجه التيسير ورفع الحرج. كيف؟ لاحظ، صح الله جعل التمتع والقران لا يتم إلا بهدي، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكنه لم يجعله لازما، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رك، وقال: ما استيسر من الهدي، فتحقق فيها رفع الحرج. شوف المقصد. هذا الهدي الذي الله عز وجل كلفك به
إذا أنت جئت بنسك التمتع أو نسك القران فإنه يتحقق فيه حفظ الفطرة، فإن الإنسان ربنا عز وجل فطره على محبة الخير للناس ومساعدتهم ومعاونتهم، ومن أولى الناس بالمساعدة وبذل الخير لهم فقراء الحرم. وأنت أيها الحاج جاي ضيف لله، فمن الفطرة أن تكرم فقراء بيت مضيفك، بيت الله، فتذبح هذا الهدي وتعطي وتأكل منه وتعطي، فهذا فيه حفظ الفطرة، هذا فيه جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة ودرء المفسدة دنيويا وأخرويا. أما دنيويا فأنت تأكل من هذه الذبيحة وتتقوى بما تأكل وتساعد الآخرين فتجلب مصالح كثيرة، منها نشر المحبة، منها نشر التكافل الاجتماعي، منها ما تقوي به نفسك على طاعة الله، وتدرى عن نفسك مفاسد كثيرة بهذا، وتجلب لنفسك مصالح كثيرة بهذا، فإن هذه نفقة أنفقتها في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فأي الناس أولى بأن يخلف الله له ماله؟ أليس هو من يبذله في هذه الطاعة التي أمر الله عز وجل بها ودعا إليها ورغب فيها، وهي التمتع والقران؟ فمن تمتع بالعمرة. الأمر الخامس حفظ الجماعة. أنت لما تذبح وتتصدق وتطعم نفسك وتطعم من عندك وتهدي لمن حولك وإلى آخره، تحقق حفظ الجماعة بالصورة التي أنت تقدر عليها، في إظهار المجتمع المسلم مجتمع مترابط متحاب يشد بعضه بعض ويعاون بعضه بعض. إن استغنى أهل الحرم عن هذه الذبيحة نقلها ولاة الأمر إلى المحتاجين لها خارج هذه البلد، هذا نوع من حفظ الجماعة. أنت تحفظ الجماعة أيضا اقتصاديا بتحريك الحركة الاقتصادية بالشراء والبيع لهذا النسك ونحو ذلك من الأمور. هذه كلها مقاصد شرعية خمسة أصلية مثل القواعد الفقهية الخمسة تتحقق في كل عمل أنت تعمله. أنا بس عرضتها لكم في هذه المسألة لأن بعض الناس يهرب منها كما ذكر الشيخ، فيفرد ويجعل العمرة بعد الحج حتى لا يدخل في النسك. يا أخي الله ما ثرب عليك، ما تقدر للهدي تمتع أو أقرن، واجعل مكان الهدي الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولا تخسر نفسك هذا الأجر وهذا الفضل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج، فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيهم أفضل، أن يكثر من صلاة التطوع نفلاً ولا من الطواف؟ الحاجة الآفاق الأفضل له أن يكثر من الطواف، لأنها عبادة لا يستطيع أن يأتي بها في بلده، لأنها عبادة لا يستطيع أن يأتي بها في بلده. نعم.
قال رحمه الله: وليحرص على أداء الصلاة جماعة، ولا سيما في المسجد الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود واليماني: مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة، وقوله يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وانتهوا من قضاء حوائجهم وعزموا على الرحيل وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم، في هذا المقطع مسألتان. المسألة الأولى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى، الظاهر عند العلماء أنه يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، فصلاة النفل فيه أفضل بمئة ألف صلاة فيما سوى، وصلاة الفرض فيه أفضل بمئة ألف صلاة فيما سوى، وصلاة النفل في البيت في مكة أفضل من صلاة النفل في المسجد الحرام في مكة فرق. والمسجد الحرام كما أشرت لكم فيما سبق يشمل كل أرض الحرم، المسجد الحرام يشمل كل أرض الحرم، فمن صلى في أي مسجد من مساجد الحرم فقد حاز فضيلة المئة ألف صلاة، فقد حاز فضيلة المئة ألف صلاة. نعم يزيد عليه من صلى في مسجد الكعبة بكثرة الجماعة وبعتق المسجد وبرؤية الكعبة، خلاص. إذن الصلاة في المسجد الحرام تتحقق فيها فضيلة المئة ألف صلاة بالصلاة في أي مسجد داخل المسجد الحرام، في أي مكان داخل الأرض، أرض الحرم سواء مسجد الكعبة أو خارج مسجد الكعبة. أوضح دليل على أنه أرض الحرم كلها تسمى حرم وتسمى مسجد أن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. وجه الدلالة أن الهدي بالإجماع لا يجوز ذبحه عند الكعبة، إنما المطلوب بالآية ذبحه داخل الحرم، فالله وصف أرض الحرم كلها بأنها كعبة، هذا أوضح دليل في أن أرض الحرم كلها حكمها كحكم مسجد الكعبة، أن أرض الحرم كلها حكمها كحكم مسجد الكعبة، فمن صلى في أي مسجد في مكة حاز فضيلة المئة ألف صلاة. فرع المرأة مع ذلك صلاتها في بيتها في مكة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام سواء الفرض وسواء النفل. ها أحد عنده إشكال؟ الرسول ما قال هذا الكلام فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وهو في المدينة، يعني الذي يصلي في مسجدي يصلي في بيتكم ترى يا حريم صلاتكم أفضل، فكذا في مكة. وضحت هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية طواف الوداع، عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في تركه المرأة النفساء والحائض، أوجب عليها نسك، إذن هو من الأنساك المؤكدة التي، لأنه إيش دليل إجابة النسك؟ قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه، خلاص. فإحنا قلنا الضابط أي نسك يعذر الرسول بتركه فلا يوجب فيه دم، لا نوجب في تركه دم، واضح ذي؟ طيب.
قال رحمه الله وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة.
هذه بركة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بركة السيدة عائشة في بيان حكم المرأة تحيض عند الإحلال عند الإحرام أو بعد الإحرام قبل الطواف والسعي، فتعلمنا من حديث عائشة مسائل كثيرة. افعلي، شفت هذه الكلمة، اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هذه الكلمة ممكن أذكر لك حوالي 15 أو 20 مسألة مبنية على هذا الحديث. هذه بركة السيدة عائشة في حيضها قبل أن تطوف وتسعى. بركة السيدة صفية أنها بعد أن طافت طواف الإفاضة حاضت، فجاء من بركتها بيان حكم الحائض والنفساء في طواف الوداع. برضو هذه القضية في كذا مسألة مبنية على حيض السيدة نفيس، فهذا من بركة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. ربنا علمنا مسائل من حيض السيدة عائشة، وعلمنا مسائل من حيض السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنهما وأرضاهم. فإن صفية لما حاضت سأل الرسول، قال عقرة حلقة أو حابستنا هي؟ فقال عليه الصلاة، هل طاف الطواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال إذن أنفر. شفت هذا المقطع كذا، هذا الكلام تحت مسائل، يمكن حوالي 10 مسائل تجي من هذه الكلمة. منها أن الطواف الوداع لا يلزم الحائض والنفساء، منها أن المرأة إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة وحاضت لابد أن تنتظر حتى تطوف، منها أن المرأة أنه يجوز قول عقرة حلقة للمرأة أو للرجل بدون أن يراد معناه، لأن العلماء لما شرحوا الحديث قالوا قوله عقرة حلقة هو من باب الدعاء الذي لا يراد معناه. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أزواجه في أمورهم وشؤونهم، وأن هذا لا ينقص من قدر الرجل. منها يعني تلاقي مجموعة من المسائل بس تجيك من هذا المقطع، وكله ببركة هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عائشة وعلى أم وعلى صفية أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحلة أو اشترى
رحله
أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين. فإذا انتهى من الطواف وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج مقدما رجله اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سائلا الله الثبات على دينه والسلامة مما يخالفه، إنه جواد كريم.
جزاك الله خير. ما معنى القهقرة؟ القهقرة أن يتأخر على ظهره ووجهه إلى الكعبة، وهذا شوفهم يفعلوها إلى اليوم، الكعبة أمامه خلاص يريد يخرج فما يعطي الكعبة ظهره، يتأخر بظهره ووجهه إلى الكعبة، هذه الرجوع القهقرة، وهذه بدعة وترتب عليها أضرار كثيرة وإيذاء للناس والمصلين والناس الداخلين والناس الجالسين بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه. ومن حسن التصنيف أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ختم بهذا الأمر، ختم بأمرين عظيمين. الأمر الأول بالتذكير أن أحكام المسجد الحرام كأحكام غيره من المساجد، فرد الأعجاز على الصدور. تتذكروا أول مسألة نبه عليها في الأول هي قضية أن دخول المسجد الحرام كدخول غيره من المساجد، فختم به، وهذا من البلاغة، يسموه رد الأعجاز على الصدور، خلاص. الأمر الثاني التذكير بأمر متابعة السنة وملازمتها والحذر من البدع، لأن الدين يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. ألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه المتابعة دليلها ما ختم به المصنف هذا الباب، هذا الكتاب رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مع إخوانه الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وهذا هو ختام هذه الدروس في شرح هذا الكتاب جامع مناسك العلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، أن يتقبل مني ومنكم، وأن يصرف عني وعنكم السوء، إنه سميع مجيب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إذا في أسئلة نسمع.
نعم نستأذنكم شيخ العرض على الرسالة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سائل يسأل فيقول: سمعت أن التصريح للحج من المصالح المرسلة، ما معنى هذا، وكيف يمكن ضبط المصالح المرسلة في الشرع لمعرفتها؟
المصالح على ثلاثة أنواع: المصلحة، طبعا المصلحة في اللغة ضد المفسدة، وهي في كل أمر بحسبه، والمصلحة المقصودة هنا تحقيق مقاصد الشرع والدين، وهي الأمور الحسنة التي يستجلب الإنسان بها الخير والحسنات والأجر والثواب والبر والطاعة، كل هذه مصالح. لما تسمع كلمة مصالح فافهم أن المصالح الشرعية يعني ما يتحقق به مقاصد الشرع في إقامته والعمل به، فتشمل كل طاعة وكل بر وكل عمل وكل قول وكل اعتقاد وكل أمر تستجلب به الحسنات والثواب، وتدفع به السيئات، وتدفع به الأضرار، وتدفع به مخالفات الشرع والدين، هذه كلها اسمها إيش؟ مصالح. المصالح ثلاثة أنواع، المصالح ثلاثة أنواع. النوع الأول مصالح اعتبرها الشرع في نصوصه نص عليها، مصالح معتبرة. مثلا لما أقول لكم: ترى يا أخي إقامة العبادة من مقاصد الدين ومصالحه، الدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي هذا. لما نجي أقول لك: يا أخي ترى من مقاصد الدين حفظ النفس، من مصالح الدين حفظ النفس، أجي أقول لك: نعم، لأن الله عز وجل نهى عن القتل بغير وجه حق، وحرم دم المسلم، وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا النوع الأول من المصالح مصالح اعتبرها الشرع ونص عليها أو دل عليها. النوع الثاني من المصالح مصالح لم يعتبرها الشرع، بل دل على أنها مهدرة ملغاة غير معتبرة، مصالح ما التفت إليها الشرع، الناس يشوفوها مصالح، الشرع قال هذا لا مو معتبر، لا يلتفت إليه، خلاص. كل أمر حرم الشرع فما يتوهم فيه من مصلحة فهو مهدر. لا تقول مرسل، لسه على مرسل ما جينا. النوع الثاني إذن المصالح إيش؟ الملغاة المهدرة التي لا التفات إليه، وهي في الأمور المحرمة والممنوعة والتي نهى عنها الشرع والتي ذمها الشرع والتي لم ألغاها الشرع ما التفت إليها. ملاحظ هذا الكلام؟ طيب. النوع الثالث من المصالح التي لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على أهدارها، هذه يسموها مصالح مرسلة، هذه يسموها إيش؟ مصالح مرسلة. مرسلة ليش مرسلة؟ لأنها أرسلت عن ما يدل على اعتبارها أو إهدارها. أرسلت يعني خلت عما يدل على أنها معتبرة أو أنها مهدرة. مرسل ما عندي دليل واضح أدل أقول لك إنها الشرع اعتبرها، ولا عندي دليل واضح أقول لك إن الشرع ما اعتبرها. وهي غالب أمور الدنيا والتنظيم. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الناس تصرف لهم من بيت المال، تصرف لهم من بيت المال مصارف ويساعدوا في كذا، وكان في أسامي وناس وقد تحصل لخبطة، علم عمر أن الفرس عندهم شيء اسمه الديوان، كتاب يكتبونه ويكتبون فيه أسماء الناس المستحقين للشيء، بحيث أنه إذا توفر ما يستحقونه يصرف إليهم ويوزع باعتبار أسمائهم. فأخذ عمر من فارس الدواوين، وهو أول من دون الدواوين، يعني العرب قبل كذا ما كانوا يعرفوها، أدخلها عمر من فين؟ من فارس. تدوين يرحمكم الله، تدوين الدواوين مصلحة لم يدل الشارع على اعتبارها ولم يدل الشارع على إلغائها، فهذه يسموها مصلحة مرسلة. نظام المرور، الناس جابوا السيارات وصار عندنا طرق، صار لازم هناك نظام، الإشارة الأحمر تتوقف، الإشارة الخضراء تمشي، الإشارة الصفراء تستعد إذا جاءتك بعد الخضار يعني تهدي وتنتبه، إذا جاءتك بعد الحمار يعني تستعد وانت واقف من أجل أن تنطلق. غرامات بسبب النظام، نظام الأحوال الشخصية، نظام التجارة، هذه كلها داخلة تحت باب إيش؟ المصالح المرسلة. طيب، ما ضابط المصالح المرسلة اللي في السؤال يسألني يقول ما هو الضابط؟ قال العلماء ضابط المصلحة المرسلة، احنا الآن قلنا مرسلة يعني ما في دليل يدل على إلغائها ولا دليل يدل على اعتباره، ضابط المصلحة المرسلة أن يكون الأمر المقتضي لها لم يقم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. فإذا كان الأمر المقتضي لهذا الشيء حادث بعد الرسول ولم يكن في زمن الرسول، فهذه من باب المصالح المرسلة التي ينظر فيها العلماء بحسب ما يرونه مع ولاة الأمر، فينفذون ويقيمون منها ما يحقق بهم مصالح البلاد والعباد. أما إذا كان الأمر المقتضي لهذه المصلحة موجود في زمن الرسول وتركوا الرسول، فهذا دليل على أنها إيش؟ ملغاة، لأن ما ترك الرسول اعتباره والمقتضي له قد قام في زمنه صلى الله عليه وسلم، يكون تركه سنة. طيب يا شيخ دلني على كتاب بحث هذه المسألة وبين هذا الضابط. ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، كل اللي تكلموا في هذا الموضوع من المتأخرين واوا إلى آخرهم، كل عمدتهم كلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هذا هو ضابط الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، فإن الأمر إذا كان المقتضي له موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تركه سنة تركية ينبغي امتثاله ولا يلتفت إلى هذا الأمر. أما إذا كان المقتضي حادث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من اعتباره، والدليل على اعتباره فعل الخلفاء الراشدين، ذكرت لكم مثال فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعل هذا الأمر في قضية تدوين الدواوين. وليش ضربت لكم المثال بتدوين الدواوين؟ حتى لا أحد يجي يعترض علي لما أنا أجي أخذ أمر رأيت فيه مصلحة وكان مطبق في أي بلد كافر، لما أنا أجي أخذ وأطبق ولا أحد يجي يقول لي هذا ما يجوز، فأقول لك يا أخي هذا في أمور الدنيا، وسبقنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول: بالنسبة لإسقاط دم النسك من ترك الرمي وترك طواف الوداع على حديث جاءت رخصا للعاجز والمعذور، فكيف يسقط الدم عن المتعمد وجزاكم الله خيرا؟
هذا معناته اللي سأل ما فهم تقريرنا. أنا أعيد التقرير، هو مو صعب. الذين يجيبون الدم بترك النسك يستدلون بأثر من عباس يقول: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. خلاص، يقولون من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. تأمل كلمة أو نسيه، النسيان عذر ولا مو عذر؟ فلما يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، أفاد أن مطلق ترك هذا النسك يلزم دم. فإذا جاءنا نسك من مناسك الحج لم يلزم الرسول في تركه مع العذر دم، دل ذلك أنه ليس من مناسك الحج التي تدخل تحت هذا الحكم. فأنت بتقول أن الرسول عذر هؤلاء، فكيف إحنا نسقط الدم عن من يتعمد؟ نقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء ولم يلزم على تركهم دم، ها؟ دل ذلك أن هذا النسك إذا ترك لا يلزم في تركه دم، لا يلزم في تركه دم، لأن الأصل الذي نوجب به الدم على من ترك النسك لم يعذر. الأصل الذي نوجب به الدم على من ترك النسك يشمل من حصل منه الترك لهذا النسك بعذر وبغير عذر، لأنه قال من ترك نسكا أو نسيه. صعبة؟ أتأملوا فيها.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول: هل يجوز أن أوكل من يذبح هدية في مدينة في جدة أم يجب الذبح في ميناء؟
إذا كان مقصودك بارك الله فيك في الهدي هدي الأضحية، لا مانع أن توكل في بلدك من يذبح عنك الهدي. أما إذا كان مقصودك بالهدي هدي التمتع والقران أو هدي أو دم الجبران، فهذا لابد أن يكون في مكة لفقراء الحرم. نعم، طبعا هذا ما يتوزع دم الجبران لفقراء الحرم، الهدي تأكل وتتصدق وتهدي، أنت حر فيه كما تشاء، لكن يكون في أرض الحرم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مكة ومنى وفجاجها، مكة وفجاجها إيش؟ منحر، يعني من أراد أن ينحر ينحر في مكة وفجاجها وفي منى، هذه أرض الحرم، يكون الذبح في هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول: من كان يدرس في المنطقة الشرقية وأهله في مكة فأراد العمرة، فهل له أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى أهله أم يلزمه الإحرام من الميقات؟
إذا كان أنت إقامتك عند أهلك، إنك أنت مقيم عندهم، لست مستقل بسكن خارجهم، يعني ما تزوجت وتأهلت وانفصلت عنهم، نعم هذا يصير لك بيت وهنا بيت. هي الصورة التي ذكرها الشيخ في الكتاب، هي صورة من لديه سكنان في مدينتين، فله أن يؤخر إحرامه حتى يأتي إلى السكن الثاني، لا مانع. بما أنه أنت سكنك الثاني في مكة، فلك أن تؤخر إحرامك بالحج حتى تأتي إلى سكنك الذي في مكة وتحرم منه، لأنه صار إحرامك من مكة ميقات، صارت مكة بالنسبة لك إيش؟ ميقات. خلاص، ونحن قلنا أنه من كان له أكثر من ميقات له أن يؤخر إحرامه من ميقات إلى ميقات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول: هل من تعمد الإحرام دون أن يتجرد من المخيط أو من وقع في محظورات الإحرام عمدا يأثم مع علمه بذلك، وهل يلزمه التوبة؟
نعم، هذا يلزمه التوبة ويلزمه الاستغفار، لأني أخشى أن هذا من التهاون والتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، أخشى عليه من هذا الاستهانة بشرع الله، وخاصة أنه الآن هذا التصرف وهذا الفعل يشمل على أكثر من مؤاخذة، فهو مؤاخذ من هذه الجهة من الناحية الشرعية، من جهة أمر الحج وأمر الاستهانة بهذه العبادة، وهو مؤاخذ من جهة أخرى وهو جهة عدم الامتثال والطاعة لولاة الأمر، وهو مؤاخذ من جهة أخرى أيضا وهو ما يجره مخالفة هذا النظام من ضرر في الازدحام على الناس في أداء المشاعر، فهذه مؤاخذات ثلاثة لابد أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل منها، وينبغي أن لا يستهين الإنسان بهذه الأمور ولا يدخل فيها إلا يعني مضطر أو محتاج، يعني ما يدخل إلى هذه الاستهانة أن يحرم بثوبه إلا مضطر أو محتاج، ما تنبغي أن تكون القضية كده يعني أمر سهل. حتى قضية الكفارة، فما يقول هذا الأمر سهل خلاص أنا عندي قدرة على التكفير وأكفر وأمشي، لا، العلماء كانوا ينتبهوا لهذا الموضوع، قضية تعظيم أمر الله، فإذا شعروا من السائل هذه الاستهانة يعظموا الأمر بطريقة أخرى، أحيانا يكون فيها حتى نوع مخالفة لنفس الحكم، مثل قضية من أفتى ملكا من الملوك بأنه يتعين عليه في كفارة الجماع في نهار رمضان الصيام بدل عتق الرقبة، قال لأنه هذا سهل عليه فأنا أعين عليه الصيام حتى لا يعود إليها وينزجر عن الفعل، قال من مقاصد الشرع زجر الناس عن مخالفته، لأنه من مقاصد الشرع إدخال المكلف تحت التكليف وإبعاده عن دائرة الهوى والشهوة، قال صح الله خيرنا بين هذه الكفارات عتق رقبة كذا ورتبها بهذا الترتيب، لكن حصول مقصد الشرع في الانزجار عن الوقوع في هذا الإثم وحصول مقصد الشرع في كفه بالكفارة وحصول يعني قضية إبقاء المكلف تحت دائرة التكليف وإخراجه عن دائرة الهوى والشهوة تقتضي أنه أنا أعين عليه هذا الأمر، فأقول أنت عليك الصيام ما تسوي عتق الرقبة. ليش؟ لأنه مقصود الكفارة الزجر، مقصود الكفارة الزجر مع ما تحققه من مصلحة لصاحبها في تكفير الذنب، صح ولا لا؟ فالفقيه ينظر ويقول لا أنت لازم تسوي معك كده لأنه أنت هذا ما يزجرك، هذا لاحظ العلماء وتصرفوا به، هذا لاحظه العلماء وتصرفوا به. فأنت كيف تستهين كده ابتداء بقضية الإحرام في ثيابك المخيطة حتى تمر من نقطة التفتيش وحتى لا يقال لك شيء وخلاص هين أنا أكفر، هذه كفارة ترفه سهلة، صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شخص بالتخير أنا أعتبرها سهلة. أقول أنا لو جيت وحسيت منك مثل هذه الاستهانة ممكن أعذرك باختيار نوع من هذه الأنواع، فأقول أنت يجب عليك ذبح الشاة، ما أقول تطعم ثلاثة مساكين تصوم ثلاثة أيام وتطعم ستة مساكين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شعر أن الناس استهانوا بأمر الطلقات الثلاث تكون واحدة، إيش صنع؟ ألزمهم بالثلاث تعزيرا، خلاص عزرهم بها، مع أنه في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي زمنه هو كانت الثلاث واحدة، لكن لما رأى استهانة الناس عزرهم. فهذا مقصد ينتبه له الفقيه المتفقه، وهو مراعاة حال صاحب النازلة المستفتي. ولذلك بعض الأمور الشيخ لما تستفتي يقول لك جيب لي صاحب المسألة، جيب صاحب المسألة، هو له نظرة يطالع فيه يسأله يشوف من كلامه هو كيف وضعه. ولذلك ابن تيمية الصحيح في مسألة الطلقات الثلاث عند ابن تيمية أنه يجيز الثلاث بواحدة إلا إذا ظهر من حال الشخص الاستهانة، فإنه لا يمنع إيقاع الثلاث عليه كما كان يفعله عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول أنهى العمرة ولبس المخيطة قبل الحلق والتقصير، ماذا عليه؟
عليه أن يزيل الثياب المخيطة عن بدنه ويحلق ويقصر، فإن فعل هذا جهلا أو نسيانا لا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب، وإن فعله عالما متعمدا فعليه كفارة الترفه، إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاه، وإذا كان تطيب في بدنه يغسل الطيب. طيب
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول من مر من الميقات ولديه نية بالحج متمتعا ولم يحرم من الميقات، فهل عليه في هذه الحالة ذبح شاتين إحداهما للمتمتع والأخرى للمرور بدون إحرام؟
نعم، إذا مر بالميقات وتجاوزه ولم يحرم منه ثم بعد أن تجاوزه أحرم ونوى الدخول في النسك وتلبس بنسك الحج أو العمرة، فهنا نقول له يلزمك إذا كان نسكك اللي أنت حرمت به التمتع والقران، يلزمك هدي للتمتع والقران، ويلزمك دم جبران لتركك الإحرام من الميقات. وكلام ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، قاله في من سأله عن هذه المسألة، قال: إن لم يحرم ولم يتلبس بإحرام يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. فإن كان قد تلبس بنية الدخول في النسك فإنه يتم وعمرته وحجه صحيح عليه دم.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فيقول: حجيت متمتع ولم أهدي ولم أصم، فماذا علي؟
إذا كنت تقدر الآن تذبح فأذبح شاة ووزعها على فقراء الحرم وكل منها وأطعم وأعمل، لأنه هذا يعتبر هدي التمتع. اذبح الشاة وافعلها الآن، واذبح شاة ثانية لأنك تركت وقت الذبح، وقت الذبح المجزي لهذا في ذاك الوقت اللي هي في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم.
نختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود يمكث في مكة يوم أو يومين ثم يسافر، ما حكم عمله؟
خلاص، هو إذا خرج من مكة فقد انتهى حكم طواف الوداع، فكان آخر عهدي بالبيت. ثم إذا كان له حاجة أن يرجع إلى مكة لا حرج، إن شاء الله في ذلك، لكن هذا التصرف أنه في نفس اليوم يعني يخرج ويرجع، صح هذا يحقق له معنى الحديث لكن ما يحقق له المقصود. قال الرسول: ليكون آخر عهدهم بالبيت، ليكون آخر عهدك بالبيت. فإذا أنت كنت يعني لك حاجة في الإقامة في مكة، يا أخي أجلس ولا تطوف ألين تبقى تخرج من مكة، فطوف طواف الوداع وأخرج، هذا أبرأ لذمتك ويحقق مقصد الحديث. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر شيخنا أستاذ محمد بن عمر بازمول على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في الدارين ويجعل ما قدمه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح جامع مناسك العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الجامع لمناسك الأئمة الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وذلك في مساء يوم السبت غرة شهر ذي الحجة من عام 37 و400 وألف، في ضمن مناشط دورة الإمام الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في جدة، وذلك في جامع الفرقان، في جامع الفاروق، وذلك في جامع الفاروق. وكنا قد انتهينا والحمد لله من قراءة ما يتعلق بصفة الحج والعمرة ونسك الحج، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. نقرأ:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق.
نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكون سعي إلا بعد طواف، لا يكون سعي إلا بعد طواف. وعليه فإنهم فسروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: سعيت قبل أن أطوف، قالوا: أي أنه سعى للحج عقب طواف القدوم، سعى للحج قبل طواف، سعى للحج بعد طواف القدوم، ففي اليوم العاشر طاف فقط، وبهذه الصورة يكون سعيه قبل طوافه، فقال له الرسول افعل ولا حرج. أما أهل الحديث الذين استدلوا بهذا الحديث على أن الإنسان لو قدم السعي على الطواف جهلا أو نسيانا أنه يجوز ذلك منه، ففهموا هذا الحديث على ظاهره، فقالوا هو سأله قال سعيت قبل أن أطوف بهذه الصيغة فقال لا حرج. والقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج عن هذا السؤال يشمل كل صور تقديم الطواف، تقديم السعي على الطواف، سواء بالصورة اللي أقرها الجمهور أو بالصورة اللي ما أقرها الجمهور. ولذلك الشيخ ركز على دلالة العموم، ركز على دلالة العموم، ومحل العموم هو هذا، أن الرسول لم يستفصل من السائل كيف سعيت قبل أن تطوف، فترك الاستفصال لم يستفصل منه، ما قال له كيف يعني سعيت قبل أن تطوف، هل تقصد أنك طفت، أنك سعيت للحج بعد طواف القدوم، هل تقصد أنك قدمت السعي على الطواف في نفس اليوم، ما استفصل. وبناء عليه هذا الجواب من الرسول لا حرج يشمل كل صور تقديم السعي على الطواف، في أنها إذا حصلت جهلا أو نسيانا أو لأمر ما أنها لا حرج، افعل ولا حرج. والظاهر أن محل لا حرج حينما يفعلها الإنسان سهوا أو جهلا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي، مع السعي مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، وبعد الطواف بالبيت في اليوم العاشر يصلي الظهر بمكة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما بمنى: ويأتي زمزم فيشرب منها، يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها قليلاً عن يمينه ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة فيقوم قياماً طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما سهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلاً بعد رميها، يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة فيقوم قياماً طويلاً ويرفع يديه فيدعو كثيراً إن تيسر عليه، وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد لئلا تترك وتموت. ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فيرميها كذلك، ويجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ولا يقف عندها.
نعم. رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف للدعاء، قاعدة: كل محل أرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاء فالدعاء فيه مستجاب، له خصوصية في الاستجابة تزيد على غيره. كل محل علمنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو فالدعاء فيه مستجاب. شوف، حينما يؤذن المؤذن تتابعه، ثم بعد الأذان أرشد الرسول إلى أنك تصلي عليه، ثم تسأل له الوسيلة والفضيلة، هذا موضع استجابة. عند هذا الموضع الرسول أرشدنا وعلمنا بسنته وبفعله إلى أن ندعو، هذا موضع استجابة. كل موضع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو فيه تراه موضع استجابة، هذا من مواضع الاستجابة في الرمي، فلا تتركه، افعل منه ما يتيسر لك، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا وجه أن المصنف يقول: إن لم يتيسر لك إلا قليل فافعل ذلك ولا تترك السنة، حتى لا يفوتك هذا الفضل، حتى لا يفوتك هذا الفضل. هي سنة ليست بواجبة، لا تؤثر على رميك، لكن يفوتك هذا الأجر ويفوتك هذا الفضل. هذه خليها عندك قاعدة. كل موضع الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيه، أرشد الدعاء فيه، تراه موضع استجابة، تراه موضع استجابة، منها هذا الموضع وهذا الموضع. شوف المناسبة أنه بعد الجمرة الكبرى اللي هي آخر الجمار، أقرب جمرة إلى مكة، ما في دعاء، لأنه خلاص الإنسان انتهى من الرمي، يريد ينصرف. فما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندها الدعاء، إنما علمنا بعد الرمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. وهذا في مناسبات التشريع، أنه حال الإنسان بعد الكبرى ما هو مهيئ للوقوف، يريد الانصراف، فلم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف عندها للدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني واليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي: أولاً ألا يبيت في منى، لحديث ابن عمر رضي الله عنه استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. ثانياً وأن يجمع رمي يومين في واحد، لحديث عاصم بن عدي قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. ثالثاً وأن يرمى في الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا.
نعم، هذا الكلام يفيد أن المبيت بمنى نسك من أنساك الحج، ولكن لا يجب أنه نسك من أنساك الحج، وهو واجب، ولكن لا يجب بتركه دم. كيف؟ أقول ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى من أجل الرعي والسقي ولم يأمرهم بدم، فترخيصه يدل على تأكده، وتركه تكليفهم بدم لترك هذا يدل على أنه من نسك الحج اللازمة، لكن التي لا يجب بتركها دم. من فين جبنا هذا الكلام؟ من أثر ابن عباس. ابن عباس يقول: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهذا الأثر يفيد أن أنساك الحج التي تترك وهي واجبة ولازمة لا يفرق في وجوب الدم فيها بين المعذور وغير المعذور، لأنه قال أو نسيه. فلما عذر الرسول السقاة والرعاة في ترك المبيت لحاجتنا وحاجتهم إلى السقي والرعي ولم يأمرهم بدم، دل ذلك أن هذا من أنساك الحج المؤكدة اللازمة، لكن التي لا يجب بتركها دم. انتبهتوا كيف فقه المسألة؟ وضحت؟ افهموا، العلماء لما يوجب الدم يستدلوا بأثر ابن عباس، أثر ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهو لا يعذر بترك النسك الذي يلزم بتركه دم حتى ولو كان تركه ناسيا وفي حكمه جاهلا، وفي حكمه لو كان معذور بأي عذر. ما دام أنت تركت النسك الذي يلزم بتركه دم فأنت غير معذور، لازم الدم. فإذا جاءنا في الأحاديث أن الرسول عذر أحد في ترك نسك ولم يلزمه بدم، دل ذلك أن هذا ليس من نوع هذه الأنساك. وكأن أنساك الحج على كم نوع؟ على نوعين: نوع يلزم بتركها دم ولا يعذر في تركها، ونوع يعذر بتركها ولا يلزم فيها دم. وهذا أخذناه من كلام ابن عباس، إلا العلماء يعاملون معاملة الحديث المرفوع، يقولون حكمه حكم الحديث المرفوع. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ولا يجب التأخر إلى أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه.
نعم، هذا فيه تنبيه أن ما يفعله بعض الناس من الرمي عن النساء مطلقا بغير حاجة ليس من السنة. كان معهم النساء والأطفال، رموا عن الصبيان الأطفال ولم يرموا عن النساء، إلا إذا كانت المرأة عاجزة أو كانت المرأة ضعيفة جدا يخشى عليها أو نحو ذلك. أما إذا كانت المرأة قادرة على الرمي ولا يخشى من شيء، فإن الأصل أن ترمي هي بنفسها، فينبغي عدم التوسع في التوكل في الرمي عن غير العاجزة والضعفاء والصبيان الصغار. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي. ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما توافر الهمم على نقله.
نعم.
والله أعلم.
نعم. إذن لو أنا معايا صغار أو ونبت في الرمي عن عجزة وضعفاء لا يستطيعون الرمي، فأبدأ بالرمي عن نفسي ثم أرمي عن غيري، عند الجمرة الصغرى ثم عند الجمرة الوسطى ثم عند جمرة العقبة. طيب لو أنا أخرت الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، فبدي أرمي أول شيء الجمرة الصغرى، هل أرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الأول والثاني ثم الوسطى عن اليوم الأول والثاني ثم العقبة عن اليوم الأول والثاني، ولا أرمي أول شيء عن اليوم الأول الجمار كلها الثلاثة ثم أرجع وأرمي الجمار الثلاثة عن اليوم الثاني؟ الجواب: لا يجوز لك أن ترمي عن اليومين عند كل جمرة، بل لابد أن تنتهي من رمي الجمار الثلاث عن اليوم الأول ثم ترجع وترميها عن اليوم الثاني. ليش؟ لأنه بذلك يختل الترتيب. كيف يختل الترتيب؟ لما أنت ترمي الجمرة الصغرى عن اليوم الأول وعن اليوم الثاني ثم تأتي ترمي الجمرة الوسطى، فإنه سيقع رمي الجمرة الوسطى عن اليوم الأول عقب رمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني، فاختل الترتيب. ولذلك لابد أن ترمي عن اليوم الأول ثم تعود وترمي عن اليوم الثاني. طيب محل كلام الشيخ فين؟ محل كلام الشيخ إذا أنت أنبت في الرمي عن أكثر من واحد، فأنت ترمي عن نفسك أولا الجمرة الصغرى ثم ترميها عن الثاني ثم ترميها عن الثالث، ثم تأتي للوسطى نفس القضية، ترمي عن نفسك أولا ثم عن الثاني ثم عن الثالث، يعني ممن أنبت عنهم. فهذا اللي في إيجاب أنك ترمي عن نفسك كل الجمرات الثلاثة ثم ترجع ترمي عن من أنابك ثانيا ثم ترجع وترمي عن من أنابك ثالثا، هذا فيه مشقة. لا، ما في مانع، أرمي الوسطى ثم الوسط، أرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، عن نفسك أولا ثم عن من أنابك ثانيا. لكن لما يكون عندك رمي يومين، ارمي أولا الجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم ارجع وارميها عن اليوم الثاني حتى لا يختل الترتيب، حتى لا يختل الترتيب. طيب.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إذ يجوز أن يشترك سبعة في البعير والبقرة. وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليهم. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرا كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي.
نعم، حاضر المسجد الحرام بينهم الشيخ رحمه الله من جهة المكان، فهم الذين يسكنون في أرض الحرم وليس بينهم وبين الحرم مسافة سفر، فيشمل من كان في أرض الحرم ومن كان قريبا منه كالشرائع والنورية، فإن جزء من الشرائع ليس في الحرم ولكنه من قريب من الحرم وليس بينه وبين مكة مسافة سفر، وكذا النورية فإنها في الحل ولكنها معدودة من مكة، وأهلها يعتبروا من حاضر الحرم لقربهم منه، لقربهم منه. فحددهم الشيخ بالمكان لكن ما حددهم الشيخ بالأوصاف. طيب، العمال، الأجانب، المدرسين، الموظفين، الأجانب اللي يسكنوا في مكة أغلب العام، هل يكونوا من حاضر المسجد الحرام؟ نقول: العمال والموظف، العمال والموظفون الذين يقيمون في مكة في أرض الحرم أغلب العام هم من حاضر المسجد الحرام، أما من كان منهم لا يقيم في مكة أكثر العام فهم ليسوا من حاضر المسجد الحرام. إذن إقامة، صار عندنا الآن وصف آخر، وصف من جهة المكان، وصف من جهة، يعني وصف من جهة الحال والزمان. فمن أقام في أرض الحرم أغلب العام فإنه من أهل الحرم، أما من لم يقم في الحرم إلا فترة وجيزة ثم هو يخرج عنه فهو ليس من أهل الحرم. وكذا مثلا من نقل للاستقرار في الحرم وإن كان لم يكن بينه وبين الحج إلا أسابيع أو أيام، هذا خلاص ما دام نقل للاستقرار والإقامة في أرض الحرم فحكمه حكم أهل الحرم، حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإن لم يقم فيه إلا أيام حينما نقل. أما من جاء لمكة لأيام معينة ثم هو مسافر، كبعض الموظفين يأتون إلى مكة من أجل أعمال الحج فترة معينة ثم يخرجوا فيقيموا فيها 15 يوم 20 يوم شهر ثم خلاص خارجين، هذول ليسوا من حاضري المسجد الحرام لأن إقامتهم فيه ليست أغلب العام. وهذه تعتبر المسألة من المسائل النازلة التي أفردت بالبحث، التي أفردت بالبحث، أفردها أحد مشايخنا في الجامعة ببحث نشره في مجلة الجامعة عن حاضري المسجد الحرام، وهو فضيلة الشيخ الدكتور شرف الشريف، ما أدري إن كان حي ولا ميت، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، أفردها بهذه المسألة. وهذه خلاصة أن ما انتهى إليه في تحرير من هم حاضر المسجد الحرام من جهة الزمان، فاعتبر الحكم من جهة إقامتهم في مكة أغلب العام. فاللي يجي موظف في مكة فترة الحج لأي عمل، من أجل القطار، من أجل الطوافة، من أجل المناسك، من أجل الصحة، من أجل الطرق، ويجلس في مكة 20 يوم شهر شهرين قبل الحج شهر وشهر الحج ثم يرجع، فهذا لا نعتبره من حاضر المسجد الحرام. طبعا هناك أمر آخر، وصف آخر بعض الفقهاء اعتبره، وهو هل يلزم أن يكون معه أهله أو لا يلزم؟ فمن اعتبر أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب قال هذا وصف لا مفهوم مخالفة له لأنه خرج مخرج الغالب، العبرة بالإقامة، العبرة بالإقامة أغلب العام. فإذا كان هو ساكن حتى لو كان عزابي فهو من أهل المسجد الحرام، وطبعا من باب أولى من كان معه أهله، فهذا خرج عن الخلاف في هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه وهي مكة، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضر المسجد الحرام، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
نعم. بعض الناس عشان يهرب من دم الهدي ما يبغى يسوي لا تمتع ولا قران، يدخل ويعمل الحج بنسك الإفراد ثم بعد الحج يعمل العمرة، عمرته صحيحة وحجه صحيح لكن فاته الأجر، وإنما الأعمال بالنية. وهو كان يسع أن يأتي متمتع أو قارن إذا أراد ثم يهدي الهدي إن استطاع، فإن لم يستطع صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا ضير عليه إن صامها متصلة أو صامها متفرقة. و3 أيام له أن يصومها من حين ما يحرم بالحج، فممكن يحرم بالحج في اليوم 5 ويصوم 6 و7 و8، صح ولا لا؟ إن شاء. وممكن يحرم من أول الحج ويصومها في أول يوم ثالث يوم وسادس، يعني المهم أنه يريح نفسه في الصيام الثلاثة الأيام إذا ما يريد صومها متصلة، ثم إذا رجع إلى بلده صام السبع الأيام كما شاء متفرقة أو متصلة، لا حرج عليه في ذلك. وهذا أولى من أن يؤخر العمرة إلى ما بعد ويفوته الفضل، فضل التمتع وفضل القران، فضل التمتع وفضل القران. اللي يهمني الآن إن أقول لك لو صنع ذلك حجه صحيح وعمرته صحيحة، ولكن فقط إنما الأعمال بالنيات، يفوته الأجر بحسب قصده في تأخير العمرة إلى ما بعد الحج، في تأخير العمرة إلى ما بعد الحج. ودين الله يسر، دين الله يسر والحمد لله. المصنف نبه قبل قليل إلى قضية، وهي قضية أنه يوم عرفة يفوت، وأيام منى تفوت، وليلة مزدلفة تفوت، لكن الطواف والسعي لا يفوت، بمعنى أن هذه أيام معينة محددة. أما الطواف والسعي لك أن تطوف وتسعى للحج وقت ما يتيسر لك، فممكن تطوف يوم 10، ممكن تطوف يوم 11، ممكن تطوف يوم 12، ممكن تطوف يوم 13، ممكن تطوف في أي يوم من أيام ذي الحجة إلى آخر الشهر، بل ممكن تؤخر عن آخر ذي الحجة، لأنه لا دليل يلزم بأن يكون الطواف والسعي للحج في وقت معين. وهذا هو أظهر كلام أهل العلم في هذه القضية، كما نبه عليه الشنقيطي في أضواء البيان أنه ليس هناك دليل يلزم المصير إليه في تعيين آخر وقت للطواف وللسعي للحج، بل جاء في كلام أهل العلم ما يشير إلى أنه ممكن يتأخر سنة إذا حصل للإنسان ظرف أو خطأ أو شيء، فيتأخر طوافه وسعيه للحج حتى يتيسر له ذلك ويعود ويطوف ويسعى طواف الحج. فيذكرونها مثلا لما تأتي مسألة أنه نسي يطوف شوط بطل معناته طوافه صح، ورجع لبلده، فيلزموه إيش يقولوا له؟ ترجع وتطوف وتسعى للحج. معناته لا، كلامهم ده يدل على أنهم لا يعتبرون أن للطواف والسعي آخر في الوقت، أن للطواف والسعي آخر في الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التآكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. واعلم أن إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله، ومن رحمة الله وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم، وزيادة أجرهم ورفعة درجاتهم، والنفقة فيه مخلوفة، والسعي فيه مشكور. وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابه، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها.
نعم، مقاصد الشريعة الإسلامية هم يذكرون قواعد فقهية، يقولون الفقه يقوم على 5 قواعد فقهية، يقولون الأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، و لا ها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه 5 قواعد فقهية. أنا استخرجت من كلامهم كمان 5 مقاصد شرعية، الشرع كله يدور على تحقيق 5 مقاصد لابد للمتفقه أن ينتبه لها. المقصد الأول تحقيق التعبد لله سبحانه وتعالى، وذلك في كل عبادة يأمر بها. المقصد الثاني حفظ الفطرة التي فطر الله عليها الناس. المقصد الثالث رفع الحرج والتيسير على الناس والعباد. المقصد الرابع تحقيق جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. المقصد الخامس حفظ الجماعة والأمة. هذه 5 مقاصد. ما من أمر يكلفك الله عز وجل به إلا وإذا تأملته وجدت فيه هذه المقاصد، هذه مقاصد مهمة. هذا نسك التمتع والقران وما أوجبه الله عز وجل فيهما من الهدي، لو تأملته ذبح الهدي هو مما يحقق المقصد الأول تحقيق التعبد لله، فإن الذبح عبادة لا تتيسر لك في كل وقت، فإذا أتيت للنسك وذبحت فأنت قد ميزت هذه العبادة الحج بهذه العبادة، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي يعني الذبيحة أذبحها لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لما شرعها لك شرعها لك على وجه التيسير ورفع الحرج. كيف؟ لاحظ، صح الله جعل التمتع والقران لا يتم إلا بهدي، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكنه لم يجعله لازما، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إدرك، وقال ما استيسر من الهدي فتحقق فيها رفع الحرج. شوف المقصد، هذا الهدي الذي الله عز وجل كلفك به، إذا أنت جئت بنسك التمتع أو نسك القران فإنه يتحقق فيه حفظ الفطرة، فإن الإنسان ربنا عز وجل فطره على محبة الخير للناس ومساعدتهم ومعاونتهم، ومن أولى الناس بالمساعدة وبذل الخير لهم فقراء الحرم. وأنت أيها الحاج جاي ضيف لله، فمن الفطرة أن تكرم فقراء بيت مضيفك، بيت الله، فتذبح هذا الهدي وتعطي وتأكل منه وتعطي، فهذا فيه حفظ الفطرة، هذا فيه جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة ودرء المفسدة دنيويا وأخرويا. أما دنيويا فأنت تأكل من هذه الذبيحة وتتقوى بما تأكل وتساعد الآخرين فتجلب مصالح كثيرة، منها نشر المحبة، منها نشر التكافل الاجتماعي، منها ما تقوي به نفسك على طاعة الله، وتدرع عن نفسك مفاسد كثيرة بهذا، وتجلب لنفسك مصالح كثيرة بهذا، فإن هذه نفقة أنفقتها في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فأي الناس أولى بأن يخلف الله له ماله؟ أليس هو من يبذله في هذه الطاعة التي أمر الله عز وجل بها؟ ودعا إليها ورغب فيها وهي التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة. الأمر الخامس حفظ الجماعة. أنت لما تذبح وتتصدق وتطعم نفسك وتطعم من عندك وتهدي لمن حولك واو إلى آخره، تحقق حفظ الجماعة بالصورة التي أنت تقدر عليها في إظهار المجتمع المسلم، مجتمع مترابط متحاب يشد بعضه بعض ويعاون بعضه بعض. إن استغنى أهل الحرم عن هذه الذبيحة نقلها ولاة الأمر إلى المحتاجين لها خارج هذه البلد. هذا نوع من حفظ الجماعة. أنت تحفظ الجماعة أيضا اقتصاديا بتحريك الحركة الاقتصادية بالشراء والبيع لهذا النزل ونحو ذلك من الأمور. هذه كلها مقاصد شرعية خمسة أصلية مثل القواعد الفقهية الخمسة تتحقق في كل عمل أنت تعمله. أنا بس عرضتها لكم في هذه المسألة لأن بعض الناس يهرب منها كما ذكر الشيخ، فيفرد ويجعل العمرة بعد الحج حتى لا يدخل في النزل. يا أخي الله ما ثرب عليك، ما تقدر للهدي تمتع أو أقرن، واجعل مكان الهدي الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولا تخسر نفسك هذا الأجر وهذا الفضل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في استحباب التزود من الطاعات. فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج، فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيهم أفضل، أن يكثر من صلاة التطوع نفلا ولا من الطواف؟ الحاجة الآفاق الأفضل له أن يكثر من الطواف، لأنها عبادة لا يستطيع أن يأتي بها في بلده، لأنها عبادة لا يستطيع أن يأتي بها في بلده. نعم.
قال رحمه الله: وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الركنين الأسود واليماني: مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة. وقوله: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وانتهوا من قضاء حوائجهم وعزموا على الرحيل، وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته.
نعم. في هذا المقطع مسألتان. المسألة الأولى: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سوى، الظاهر عند العلماء أنه يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، فصلاة النفل فيه أفضل 100,000 صلاة فيما سوى، وصلاة الفرض فيه أفضل 100,000 صلاة فيما سوى، وصلاة النفل في البيت في مكة أفضل من صلاة النفل في المسجد الحرام في مكة. فرق. والمسجد الحرام كما أشرت لكم فيما سبق يشمل كل أرض الحرم، المسجد الحرام يشمل كل أرض الحرم، فمن صلى في أي مسجد من مساجد الحرم فقد حاز فضيلة 100,000 صلاة، فقد حاز فضيلة 100,000 صلاة. نعم، يزيد عليه من صلى في مسجد الكعبة بكثرة الجماعة وبعتق المسجد وبرؤية الكعبة. خلاص. إذن الصلاة في المسجد الحرام تتحقق فيها فضيلة 100,000 صلاة بالصلاة في أي مسجد داخل المسجد الحرام، في أي مكان داخل الأرض، أرض الحرم، أرض الحرم، سواء مسجد الكعبة أو خارج مسجد الكعبة. أوضح دليل على أنه أرض الحرم كلها تسمى حرم وتسمى مسجد أن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. وجه الدلالة أن الهدي بالإجماع لا يجوز ذبحه عند الكعبة، إنما المطلوب بالآية ذبحه داخل الحرم، فالله وصف أرض الحرم كلها بأنها كعبة. هذا أوضح دليل في أن أرض الحرم كلها حكمها كحكم مسجد الكعبة، أن أرض الحرم كلها حكمها كحكم مسجد الكعبة. فمن صلى في أي مسجد في مكة حاز فضيلة 100,000 صلاة. فرع المرأة مع ذلك صلاتها في بيتها في مكة أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، سواء الفرض وسواء النفل. ها، أحد عنده إشكال؟ الرسول ما قال هذا الكلام، فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وهو في المدينة. يعني الذي يصلي في مسجدي يصلي في بيتكم، ترى يا حريم صلاتكم أفضل، فكذا في مكة. وضحت هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية طواف الوداع. عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في تركه المرأة النفساء والحائض، أوجب عليها نسك، إذن هو من الأنساك المؤكدة التي، لأنه إيش دليل إجابة النسك؟ قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسي. خلاص. فإحنا قلنا الضابط أي نسك يعذر الرسول بتركه فلا يوجب فيه دم، لا نوجب في تركه دم. واضح هذه؟ طيب.
قال رحمه الله: وقد كانت المرأة الحائض أمرت أن تنتظر حتى تطهر لتطوف الوداع، ثم رخص لها أن تنفر ولا تنتظر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة.
هذه بركة صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بركة السيدة عائشة في بيان حكم المرأة تحيض عند الإهلال، عند الإحرام أو بعد الإحرام قبل الطواف والسعي. فتعلمنا من حديث عائشة مسائل كثيرة. افعلي، شفتوا هذه الكلمة؟ اصنعي أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هذه الكلمة ممكن أذكر لك حوالي 15 أو 20 مسألة مبنية على هذا الحديث. هذه بركة السيدة عائشة في حيضها قبل أن تطوف وتسعى. بركة السيدة صفية أنها بعد أن طافت طواف الإفاضة حاضت، فجاء من بركتها بيان حكم الحائض والنفساء في طواف الوداع. برضو هذه القضية في كذا مسألة مبنية على حيض السيدة نفيسة، فهذا من بركة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه. ربنا علمنا مسائل من حيض السيدة عائشة، وعلمنا مسائل من حيض السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنهما وأرضاهم. فإن صفية لما حاضت سأل الرسول، قال: عقرة حلقة أو حابستنا هي؟ فقال عليه الصلاة: هل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنفر. شفت هذا المقطع كذا؟ هذا الكلام تحت مسائل، يمكن حوالي 10 مسائل تجي من هذه الكلمة، منها أن الطواف الوداع لا يلزم الحائض والنفساء، منها أن المرأة إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة وحاضت لابد أن تنتظر حتى تطوف، منها أنه يجوز قول عقرة حلقة للمرأة أو للرجل بدون أن يراد معناه، لأن العلماء لما شرحوا الحديث قالوا قوله عقرى حلقة هو من باب الدعاء الذي لا يراد معناه. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أزواجه في أمورهم وشؤونهم وأن هذا لا ينقص من قدر الرجل. منها يعني تلاقي مجموعة من المسائل بس تجيك من هذا المقطع، وكله ببركة هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عائشة وعلى أم وعلى صفية أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقف عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحلة أو اشترى
أو تحميل رحله أو اشترى
حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت، وله أن يحمل معه ماء زمزم ما تيسر له تبركا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، بل إنه كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهدِ لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين. فإذا انتهى من الطواف وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج مقدما رجله اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سائلا الله الثبات على دينه والسلامة مما يخالفه، إنه جواد كريم.
جزاك الله خير. ما معنى القهقرة؟ القهقرة أن يتأخر على ظهره ووجهه إلى الكعبة، وهذا شوفهم يفعلوها إلى اليوم، الكعبة أمامه خلاص يريد يخرج، فما يعطي الكعبة ظهره، يتأخر بظهره ووجهه إلى الكعبة، هذه الرجوع القهقرة، وهذه بدعة وترتب عليها أضرار كثيرة وإيذاء للناس والمصلين والناس الداخلين والناس الجالسين بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه. ومن حسن التصنيف أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ختم بهذا الأمر، ختم بأمرين عظيمين. الأمر الأول بالتذكير أن أحكام المسجد الحرام كأحكام غيره من المساجد، فرد الأعجاز على الصدور. تتذكروا أول مسألة نبه عليها في الأول هي قضية أن دخول المسجد الحرام كدخول غيره من المساجد، فختم به، وهذا من البلاغة، يسموه رد الأعجاز على الصدور. خلاص. الأمر الثاني التذكير بأمر متابعة السنة وملازمتها والحذر من البدع، لأن الدين يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع. ألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه المتابعة دليلها ما ختم به المصنف هذا الباب، هذا الكتاب رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مع إخوانه الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وهذا هو ختام هذه الدروس في شرح هذا الكتاب جامع مناسك العلماء الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، أن يتقبل مني ومنكم، وأن يصرف عني وعنكم السوء، إنه سميع مجيب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إذا في أسئلة نسمع.
نستأذنكم شيخ العرض على الرسول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل فيقول: سمعت أن التصريح للحج من المصالح المرسلة، ما معنى هذا وكيف يمكن ضبط المصالح المرسلة في الشرع لمعرفتها؟
المصالح على ثلاثة أنواع: المصلحة، طبعا المصلحة في اللغة ضد المفسدة، وهي في كل أمر بحسبه، والمصلحة المقصودة هنا تحقيق مقاصد الشرع والدين، وهي الأمور الحسنة التي يستجلب الإنسان بها الخير والحسنات والأجر والثواب والبر والطاعة، كل هذه مصالح. لما تسمع كلمة مصالح فافهم أن المصالح الشرعية يعني ما يتحقق به مقاصد الشرع في إقامته والعمل به، فتشمل كل طاعة وكل بر وكل عمل وكل قول وكل اعتقاد وكل أمر تستجلب به الحسنات والثواب، وتدفع به السيئات، وتدفع به الأضرار، وتدفع به مخالفات الشرع والدين، هذه كلها اسمها إيش؟ مصالح. المصالح ثلاثة أنواع. النوع الأول مصالح اعتبرها الشرع في نصوصه، نص عليها، مصالح معتبرة. مثلا لما أقول لكم ترى يا أخي إقامة العبادة من مقاصد الدين ومصالحه، الدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل إن صلاتي ونسكي لما نجي أقول لك يا أخي ترى من مقاصد الدين حفظ النفس، من مصالح الدين حفظ النفس، أجي أقول لك نعم، لأن الله عز وجل نهى عن القتل بغير وجه حق، وحرم دم المسلم، وقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا النوع الأول من المصالح مصالح اعتبرها الشرع ونص عليها أو دل عليها. النوع الثاني من المصالح مصالح لم يعتبرها الشرع، بل دل على أنها مهدرة ملغاة غير معتبرة، مصالح ما التفت إليها الشرع، الناس يشوفوها مصالح، الشرع قال هذا لا مو معتبر، لا يلتفت إليه، خلاص كل أمر حرم الشرع فما يتوهم فيه من مصلحة فهو مهدر. لا تقول مرسل، لسه على المرسل ما جينا. النوع الثاني إذن المصالح إيش؟ الملغاة المهدرة التي لا التفات إليه، وهي في الأمور المحرمة والممنوعة والتي نهى عنها الشرع والتي ذمها الشرع والتي لم ألغاها الشرع ما التفت إليها. ملاحظ هذا الكلام؟ طيب النوع الثالث من المصالح التي لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على اهدارها، هذه يسموها مصالح مرسلة. هذه يسموها إيش؟ مصالح مرسلة. مرسلة ليش مرسلة؟ لأنها أرسلت عن ما يدل على اعتبارها أو إهدارها، أرسلت يعني خلت عما يدل على أنها معتبرة أو أنها مهدرة، مرسلة. ما عندي دليل واضح أقول لك إنها الشرع اعتبرها، ولا عندي دليل واضح أقول لك إن الشرع ما اعتبرها، وهي غالب أمور الدنيا والتنظيم. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان الناس تصرف لهم من بيت المال، مصارف ويساعدوا في كذا، وكان في أسامي وناس وقد تحصل لخبطة، علم عمر أن الفرس عندهم شيء اسمه الديوان، كتاب يكتبونه ويكتبون فيه أسماء الناس المستحقين للشيء، بحيث أنه إذا توفر ما يستحقونه يصرف إليهم ويوزع باعتبار أسمائهم. فأخذ عمر من فارس الدواوين، وهو أول من دون الدواوين، يعني العرب قبل كذا ما كانوا يعرفوها، أدخلها عمر من فين؟ من فارس. تدوين، يرحمكم الله، تدوين الدواوين مصلحة لم يدل الشارع على اعتبارها ولم يدل الشارع على إلغائها، فهذه يسموها مصلحة مرسلة. نظام المرور، الناس جابوا السيارات وصار عندنا طرق صار لازم هناك نظام، الإشارة الأحمر تتوقف، الإشارة الخضراء تمشي، الإشارة الصفراء تستعد، إذا جاءتك بعد الخضار يعني تهدي وتنتبه، إذا جاءتك بعد الحمار يعني تستعد وانت واقف من أجل أن تنطلق. غرامات بسبب النظام، نظام الأحوال الشخصية، نظام التجارة، هذه كلها داخلة تحت باب إيش؟ المصالح المرسلة. طيب ما ضابط المصالح المرسلة اللي في السؤال يسألني يقول ما هو الضابط؟ قال العلماء ضابط المصلحة المرسلة، احنا الآن قلنا مرسلة يعني ما في دليل يدل على إلغائها ولا دليل يدل على اعتباره، ضابط المصلحة المرسلة أن يكون الأمر المقتضي لها لم يقم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. فإذا كان الأمر المقتضي لهذا الشيء حادث بعد الرسول ولم يكن في زمن الرسول فهذه من باب المصالح المرسلة التي ينظر فيها العلماء بحسب ما يرونه مع ولاة الأمر فينفذون ويقيمون منها ما يحقق بهم مصالح البلاد والعباد. أما إذا كان الأمر المقتضي لهذه المصلحة موجود في زمن الرسول وترك الرسول فهذا دليل على أنها إيش؟ ملغاة، لأن ما ترك الرسول اعتباره والمقتضي له قد قام في زمنه صلى الله عليه وسلم، يكون تركه سنة، يكون تركه سنة. طيب يا شيخ دلني على كتاب بحث هذه المسألة وبين هذا الضابط. ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم كل اللي تكلموا في هذا الموضوع من المتأخرين وإلى آخرهم كل عمدتهم كلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. هذا هو ضابط الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، فإن الأمر إذا كان المقتضي له موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تركه سنة تركية ينبغي امتثاله ولا يلتفت إلى هذا الأمر. أما إذا كان المقتضي حادث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من اعتباره، والدليل على اعتباره فعل الخلفاء الراشدين، ذكرت لكم مثال فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فعل هذا الأمر في قضية تدوين الدواوين. وليش ضربت لكم المثال بتدوين الدواوين؟ حتى لا أحد يجي يعترض علي لما أنا أجي أخذ أمر رأيت في مصلحة وكان مطبق في أي بلد كافر، لما أنا أجي أخذ وأطبق ولا أحد يجي يقول لي هذا ما يجوز، فأقول لك يا أخي هذا في أمور الدنيا، وسبقنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول بالنسبة لإسقاط دم النسك من ترك الرمي وترك طواف الوداع على حديث جاءت رخصا للعاجز والمعذور، فكيف يصدر الدم عن المتعمد وجزاكم الله خيرا؟
هذا معناته اللي سأل ما فهم تقريرنا، أنا أعيد التقرير، هو مو صعب. الذين يجيبون الدم بترك النسك يستدلون بأثر ابن عباس يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، خلاص يقولون من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. تأمل كلمة أو نسيه، النسيان عذر ولا مو عذر؟ فلما يقول من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم أفاد أن مطلق ترك هذا النسك يلزم دم، فإذا جاءنا نسك من مناسك الحج لم يلزم الرسول في تركه مع العذر دم، دل ذلك أنه ليس من مناسك الحج التي تدخل تحت هذا الحكم. فأنت بتقول أن الرسول عذر هؤلاء، فكيف إحنا نسقط الدم عن من يتعمد؟ نقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر هؤلاء ولم يلزم على تركهم دم دل ذلك أن هذا النسك إذا ترك لا يلزم في تركه دم، لا يلزم في تركه دم، لأن الأصل الذي نوجب به الدم على من ترك النسك لم يعذر، الأصل الذي نوجب به الدم على من ترك النسك يشمل من حصل منه الترك لهذا النسك بعذر وبغير عذر، لأنه قال من ترك نسكا أو نسيه. صعبة؟ أتأملوا فيها.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل فيقول: هل يجوز أن أؤكل من يذبح هدية في مدينة في جدة أم يجب الذبح في ميناء؟
إذا كان مقصودك بارك الله فيك في الهدي هدي الأضحية، ها؟ لا مانع، لا مانع أن توكل في بلدك من يذبح عنك الهدي. أما إذا كان مقصودك بالهدي هدي التمتع والقران أو هدي أو دم الجبران، فهذا لابد أن يكون في مكة لفقراء الحرم. نعم، طبعا هذا ما يتوزع دم الجبران لفقراء الحرم، الهدي تأكل وتتصدق وتهدي، أنت حر في كما تشاء، لكن يكون في أرض الحرم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مكة ومنى وفجاجها، مكة وفجاجها إيش؟ منحر، يعني من أراد أن ينحر ينحر في مكة وفجاجها وفي منى، هذه أرض الحرم، يكون الذبح في هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل فيقول: من كان يدرس في المنطقة الشرقية وأهله في مكة فأراد العمرة، فهل له أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى أهله أم يلزمه الإحرام من الميقات؟
إذا كان أنت إقامتك عند أهلك، أنك أنت مقيم عندهم، لست مستقل بسكن خارجهم، يعني ما تزوجت وتأهلت وانفصلت عنهم، نعم هذا يصير لك بيت وهنا بيت. هي الصورة التي ذكرها الشيخ في الكتاب، هي صورة من لديه سكنان في مدينتين، فله أن يؤخر إحرامه حتى يأتي إلى السكن الثاني لا مانع. بما أنه أنت سكنك الثاني في مكة، فلك أن تؤخر إحرامك بالحج حتى تأتي إلى سكنك الذي في مكة وتحرم منه، لأنه صار إحرامك من مكة ميقات، صارت مكة بالنسبة لك إيش؟ ميقات، خلاص. ونحن قلنا أنه من كان له أكثر من ميقات له أن يؤخر إحرامه من ميقات إلى ميقات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل فيقول: هل من تعمد الإحرام دون أن يتجرد من المخيط أو من وقع في محظورات الإحرام عمدا يأثم مع علمه بذلك، وهل يلزمه التوبة؟
نعم، هذا يلزمه التوبة ويلزمه الاستغفار، لأني أخشى أن هذا من التهاون والتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى، أخشى عليه من هذا الاستهانة بشرع الله، وخاصة أنه الآن هذا التصرف وهذا الفعل يشمل على أكثر من مؤاخذة، فهو مؤاخذ من هذه الجهة من الناحية الشرعية من جهة أمر الحج وأمر الاستهانة بهذه العبادة، وهو مؤاخذ من جهة أخرى وهو جهة عدم الامتثال والطاعة لولاة الأمر، وهو مؤاخذ من جهة أخرى أيضا وهو ما يجره مخالفة هذا النظام من ضرر في الازدحام على الناس في أداء المشاعر. فهذه مؤاخذات ثلاثة لابد أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل منها، وينبغي أن لا يستهين الإنسان بهذه الأمور ولا يدخل فيها إلا يعني مضطر أو محتاج، يعني ما يدخل إلى هذه الاستهانة أن يحرم بثوبه إلا مضطر أو محتاج، ما تنبغي أن تكون القضية كده يعني أمر سهل. حتى قضية الكفارة، فما يقول هذا الأمر سهل خلاص أنا عندي قدرة على التكفير وأكفر وأمشي، لا، العلماء كانوا ينتبهوا لهذا الموضوع، قضية تعظيم أمر الله، فإذا شعروا من السائل هذه الاستهانة يعظموا الأمر بطريقة أخرى، أحيانا يكون فيها حتى نوع مخالفة لنفس الحكم، مثل قضية من أفتى ملكا من الملوك بأنه يتعين عليه في كفارة الجماع في نهار رمضان الصيام بدل عتق الرقبة، قال لأنه هذا سهل عليه فأنا أعين عليه الصيام حتى لا يعود إليها وينزجر عن الفعل، قال من مقاصد الشرع زجر الناس عن مخالفته، لأنه من مقاصد الشرع إدخال المكلف تحت التكليف وإبعاده عن دائرة الهوى والشهوة، قال صح الله خيرنا بين هذه الكفارات عتق رقبة كذا ورتبها بهذا الترتيب، لكن حصول مقصد الشرع في الانزجار عن الوقوع في هذا الإثم وحصول مقصد الشرع في كفه بالكفارة وحصول يعني قضية إبقاء المكلف تحت دائرة التكليف وإخراجه عن دائرة الهوى والشهوة تقتضي أنه أنا أعين عليه هذا الأمر، فأقول أنت عليك الصيام ما تسوي عتق الرقبة. ليش؟ لأنه مقصود الكفارة الزجر، مقصود الكفارة الزجر مع ما تحققه من مصلحة لصاحبها في تكفير الذنب، صح ولا لا؟ فالفقيه ينظر ويقول لا، أنت لازم نسوي معك كده، لأن أنت هذا ما يزجرك. هذا لاحظ العلماء وتصرفوا به، هذا لاحظه العلماء وتصرفوا به. فأنت كيف تستهين كده ابتداء بقضية الإحرام في ثيابك المخيطة حتى تمر من نقطة التفتيش وحتى لا يقال لك شيء وخلاص هين أنا أكفر؟ هذه كفارة ترفه سهلة، صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شمس بالتخير، أنا أعتبرها سهلة. أقول أنا لو جيت وحسيت منك مثل هذه الاستهانة ممكن أعذرك باختيار نوع من هذه الأنواع، فأقول أنت يجب عليك ذبح الشام، ما أقول تطعم 3 مساكين تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شعر أن الناس استهانوا بأمر الطلقات 3 تكون واحدة، إيش صنع؟ ألزمهم بالثلاث تعزيرا، خلاص عزرهم بهذا، مع أنه في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي زمنه هو كانت 3 واحدة، لكن لما رأى استهانة الناس عزرهم. فهذا مقصد ينتبه له الفقيه المتفقه، وهو مراعاة حال صاحب النازلة المستفتي. ولذلك بعض الأمور الشيخ لما تستفتيه يقول لك جيب لي صاحب المسألة، جيب صاحب المسألة، هو له نظرة يطالع فيه يسأله يشوف من كلامه هو كيف وضعه. ولذلك ابن تيمية، الصحيح في مسألة الطلقات 3 عند ابن تيمية أنه يجيز 3 بواحدة إلا إذا ظهر من حال الشخص الاستهانة، فإنه لا يمنع إيقاع 3 عليه كما كان يفعله عمر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول أنهى العمرة ولبس المخيطة قبل الحلق والتقصير، ماذا عليه؟
عليه أن يزيل الثياب المخيطة عن بدنه ويحلق ويقصر، فإن فعل هذا جهلا أو نسيانا لا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب، وإن فعله عالما متعمدا فعليه كفارة الترفه، إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاه، وإذا كان تطيب في بدنه يغسل الطيب. طيب.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل فيقول من مر من الميقات ولديه نية بالحج متمتعا ولم يحرم من الميقات، فهل عليه في هذه الحالة ذبح شاتين إحداهما للمتمتع والأخرى للمرور بدون إحرام؟
نعم، إذا مر بالميقات وتجاوزه ولم يحرم منه ثم بعد أن تجاوزه أحرم ونوى الدخول في النسك وتلبس بنسك الحج أو العمرة، فهنا نقول له يلزمك إذا كان نسكك اللي أنت حرمت به التمتع أو القران، يلزمك هدي للتمتع أو القران، ويلزمك دم جبران لتركك الإحرام من الميقات. وكلام ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، قاله في من سأله عن هذه المسألة، قال إن لم يحرم ولم يتلبس بإحرام يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه، فإن كان قد تلبس بنية الدخول في النسك فإنه يتم وعمرته وحجه صحيح وعليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل فيقول حجيت متمتع ولم أهدي ولم أصم، فماذا علي؟
إذا كنت تقدر الآن تذبح فأذبح شاه ووزعها على فقراء الحرم وكل منها واطعم وأعمل، لأنه هذا يعتبر هدي التمتع، اذبح الشاه وافعلها الآن، واذبح شاه ثانية لأنك تركت وقت الذبح، وقت الذبح المجزي لهذا في ذاك الوقت اللي هي في اليوم 10 و11 و12 و13. نعم.
نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم، بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى أدنى الحل ثم يعود يمكث في مكة يوم أو يومين ثم يسافر، ما حكم عمله؟
خلاص هو إذا خرج من مكة فقد انتهى حكم طواف الوداع، فكان آخر عهده بالبيت. ثم إذا كان له حاجة أن يرجع إلى مكة لا حرج، ثم إذا كان له حاجة أن يرجع إلى مكة لا حرج إن شاء الله في ذلك، لا حرج إن شاء الله في ذلك. لكن هذا التصرف أنه في نفس اليوم يعني يخرج ويرجع، صح هذا يحقق له معنى الحديث لكن ما يحقق له المقصود. قال الرسول ليكون آخر عهدهم بالبيت، ليكون آخر عهدك بالبيت. فإذا أنت كنت يعني لك حاجة في الإقامة في مكة يا أخي أجلس ولا تطوف، ألين تبى تخرج من مكة فطوف طواف الوداع وأخرج، هذا أبرأ لذمتك ويحقق مقصد الحديث. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر شيخنا أستاذ محمد بن عمر بازمول على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه في الدارين ويجعل ما قدمه خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.